بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا عن ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من وجوه نقد القومية العربية، فذكر الوجه الأول أنها فيها إفقاد العرب لأهم مزاياهم وهو الإسلام، والثاني أنها مناقضة لدعوة الإسلام. يقول: الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية هو أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. يبقى كما ذكرنا أن العرب ليسوا فئة خاصة من المسلمين، العرب جنس، وبالتالي يوجد تقاطع بين العرب وبين المسلمين. يوجد عرب مسلمون ومعظم العرب مسلمين، هذا لا إشكال فيه، ولكن يبقى المحك في ماذا يكون الموقف من المسلمين غير العرب، وهذا الذي أشار إليه في الوجه الثاني في هذه العصبية، أن تترك حبك لأخيك المسلم فضلا أن تعاديه لأنه ليس من جنسك أو من عصبيتك. فهناك مسلمون عرب، وكون إن هؤلاء هم الأغلبية لا يجعلنا نتغاضى عن أن الدعوة إلى القومية سوف تفرز لنا حالتين أخريتين: المسلمون غير العرب والعرب غير المسلمين. وطالما قالوا قومية، إذن فسوف يكون هناك خلل فادح في هذين الفريقين. ناهيك عن الخلل في القسم الذين هم عرب مسلمون، لأنه سيواليهم على غير المنهج الذي ينبغي أن يوالى عليه، ولكن يظهر الأمر بدرجة أكثر فداحة فيما يتعلق بالمسلمين غير العرب وبما يتعلق بالعرب غير المسلمين. فأما المسلمون من غير العرب فلهم حقوق الأخوة الإيمانية كاملة غير منقوصة، ومع هذا القومية تجعلهم إما أعداء وإما على الأقل محايدين، أو تجعل أتباعها يكونوا محايدين في شعورهم تجاه إخوانهم في الإسلام طالما لم يشتركوا معهم في العروبة. ذكرنا أن الكلام ده قديم شوية، لأن الآن صار بالتبعية انتقل الأمر إلى تفتيت العرب إلى وطنيات، وأيضا لك تقول القومية الوطنية منابذة للإسلام، ولك احنا في بلاد مسلمين وغالب أهلها مسلمون. لا ماشي، ما القضية ماذا يكون شعورك، ماذا يكون شعورك تجاه إخوانك المسلمين من غير وطنيتك؟ وذكرنا التراخي حتى في يعني استكثار مجرد التعاطف القلبي مع مسلمين عرب، لأن المسألة إن الشيطان راح نزل بالإنسان بالناس كمان مزيد إلى أن تفتت القومية العربية إلى وطنيات صغيرة. نفس القاعدة، أي ولاء حتى ولو كان ولاء لجنس أو لقوم أو لوطن، حتى ولو كان معظم أهله ومعظم سكانه مسلمون، سيبقى السؤال طالما أنه ليس كلهم مسلمين فماذا سنفعل في المسلمين غير العرب وفي العرب غير المسلمين؟ القومية تقول لنا لا تنظر إلا إلى القومية، فالمسلمين غير العرب خارجين عن نطاق هذه القومية، فلا يهمنا أمرهم، ممكن يكونوا شعوب صديقة لكن ما يبقوش لهم ولاء ولا نصرة ولا، فضلا أنه ممكن يكونوا أعداء. في المقابل تقول طيب هذه كارثة، الأخطر العرب غير المسلمين، لا هؤلاء بيننا وبينهم وحدة القومية والمصير المشترك والأرض الواحدة والتراب الواحد. وتجد الإنسان لما يكون ضعيف الحجة بيلجأ إلى أنواع من الخداع والتزييف والمحاولة السيطرة على العقل الذي أمامه، تلاقيهم عمالين يكرروا حاجات مترادفة، التراب الواحد والأرض الواحدة والسماء الواحد والمية الواحدة، وبعدين طيب ما الناس بتيجي وتشرب، لك ما شربتش من نيلها مثلا، طيب ما الناس بتيجي من كل الجنسيات وتشرب، لا ده لازم يكون شرب في أول يوم في الولادة مثلا، يعني ما تفهمش ايه القاعدة. ما هو يقعد يعدد انواع الارض والسماء والمية والهواء والجو، كأن عايز يحسسك ان القومية او الوطنية ده امر ثابت لا يتزعزع، بينما هو هش، وكل الحاجات دي لا رصيد له. يعني وقت الجد تلاقي الكلام يعني ما فيش الا الاسلام، يعني الناس في يعني غير مقتنعة بالأرض ولا بالسماء ولا بالمية ولا بالكلام ده كله إن يصلح رابط. وبالتالي الشباب اللي خرج ما سمعش إلا كده، ما سمعش في يوم من الأيام عن حاجة تانية، تلاقي اللي بيتنصر واللي يتهود واللي بيروح السفارة الإسرائيلية يقول لهم إنه مش كذا، واللي عايز يروح يسافر إسرائيل. من العجائب ان صحفي علماني مشهور بانه علماني، ولكن لا ادري انه في لحظة التجلي كده كتب ان لما فتحت الحدود بين مصر وغزة تناقلت وسائل الاعلام ان بعض المصريين دخلوا غزة وهم راجعين تم التحقيق معهم بشأن دخولهم غزة. فالصحفي ده بيخمن بيقول هم خايفين لا يكونوا هم دول اللي حماس قالت ان جالنا 500 مصري ورجعناه. وطبعا حماس رجعت نفت، وما ظنش الامر في يكون كده، ولكن هو الصحفي بيتجارى مع الفكرة للنهاية، بيقول غالبا هو في خوف ان يكون هم دول اللي راحوا الحماس وحماس رجعتهم، ولكن أنا أطالب يعني السلطات أن تبقي إن كانوا هم دول فعلا دي تهمتهم، تحاول تبقي عليهم على قيد الحياة، وتبقي عليهم مع بنفس أفكارهم، لأن الملايين التي خرجت للاحتفال بالفوز بكأس أفريقيا لا تصلح لأي مواجهة محتملة مع إسرائيل، وإن ربما إسرائيل تفرض علينا مواجهة ففي ذلك الوقت لن نجد إلا هؤلاء وأمثالهم اللي ممكن يصلحوا للمواجهة. ذلك يعني العرب خاضوا مع إسرائيل عدة حروب، حرب 48 إلى الآن أظن يصعب جدا تفسيرها. إسرائيل ما كانتش لسه تمتلك العتاد دوت، العدد قليل جدا، والجيوش العربية كانت كثرة كافرة، ومع هذا هزمت، ودي أول حرب تحت راية القومية العربية. وبعد كده تم تبادل التهم بالتقصير، وتبادل التهم بالخيانة، وتبادل التهم بأمور كثيرة جدا، وده اللي أفرزته القومية العربية. حرب 56 كانت حرب خاطفة لا تسمى حرب. حرب 67 كانت أكبر حرب تحت راية القومية العربية، وكان أيضا ما زال يعني يعتبر من الألغاز التي يصعب تفسيرها، كيف يهزم الجيش المصري في حرب كهذه وهو يمتلك دبابات ثلاثة أضعاف ما يمتلكه العدو، فضلا عن القدرة القتالية للجندي المصري المعروفة عبر التاريخ. برضو هتلاقي تبادل تهم بالتقصير والخيانة، والخيانة بقى المرة دي دولية، يعني هل المخابرات الأمريكية خدعت المخابرات الروسية، فالمخابرات الروسية أزدت نصيحة غير منطقية لمصر، ولا المخابرات الروسية قبضت ثمن الحرب، ولا يعني احتمالات كتيرة جدا، ولكن يبقى ان الراية كان لها دور كبير جدا في الهزيمة. كان ولا بد من حرب حقيقية، وكان لابد من راية حقيقية. فحرب 73 اترفعت راية الله أكبر، دي يعني تقريبا حرب من أيضا العكس تماما، يعني ما تقول 48 و67 كان في غاية العجب ان مصر تهزم، في 73 كان في غاية العجب ان مصر تنتصر، ولكن هتاف الله أكبر والتربية العقدية للجندي المصري قبل 73 اللي كانت بتتكلم بآيات الولاء والبراء، والحرب كانت يعني كان بيتقال لهم مصر، بس مصر المسلمة، كان دايما يبقى التأكيد على أن الحرب بين المسلمين وبين اليهود، وعلى قدر هذه النية الصالحة عند الجنود على قدر ما أعطاهم الله من نصر. تجد أمور مش هتلاقيها في أي حرب قومية، إن حقل ألغام مثلا، ومفيش آلات متطورة لاستكشاف الألغام أو لتفجيرها عن بعد، فيبقى الحل إن الجنود يعملوا كوبري بشري أو الجندي ينطق الشهادة ويدوس في حقل الألغام فيتفجر فيه اللغم وتبقى جثته وقاية للي بعد منه، وهكذا يجي اللي بعد منه. معظم حقول الألغام اتفجرت أو عبرت على أشلاء قتلى، وطبعا دوت لأن هم فعلا العدد الأكبر من الجنود كانت لديه قناعة كبيرة بأنه يحارب تحت راية لا إله إلا الله. قد طبعا من كانت هذه نيته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغه منازل الشهداء، ولكن ستبقى معظم يعني سيبقى القوميون والوطنيون في العصر الحديث يستثير العواطف الإسلامية عند الحاجة ثم يسارع بسرقة النتائج. المفروض بداهة أخلاقيات العمل العام بغض النظر عن يعني حتى الإسلام أو غيره، إن إذا كان الناس ضحت تحت راية معينة فلا يجوز تغييرها، لأنهم ما بذلوا دماءهم من أجل هذه الراية. فالحاصل يعني إنك إن يعني هذه الراية القومية لم تحقق أي تقدم يذكر، ده هذا سوف يصير إليه الشيخ فيما بعد ذلك. نعود نقول إن الإشكالية الآن في مدام ترفع راية غير راية الإسلام حتى ولو في بيئة معظمها مسلمين، يبقى المسلمون الذين خارج هذه الراية ما هو الحال وما هو الموقف تجاههم، والكفار الذين تحت هذه الراية دي اللي بيتكلم عليها الشيخ هنا، وبيقول ان الدعوة الى القومية سلم الى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم، ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القرآن والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم. وسيثير الشيخ بعد ذلك إلى أن القوميين يضعون الآيات في غير موضعها حينما يأتون بآيات البر والإقساط ليستدلوا بها على جواز حب الكافرين وتوليهم، وهذا غير ذاك كما يأتي. قال ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القرآن والسنة الدل على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول سبحان الله ما أصدق قوله وما أوضح بيانه. هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. والبعض يقول لك الآن العالم كله بيقوم على الدولة المدنية، والدولة المدنية يعني ايه؟ الدولة اللي يحكمها نظام ديمقراطي كنظام حكم، ويحدها حدود جغرافية كولاء. يقول لك الدولة دي حدودها اللي جواها رعاياها يوالي بعضهم بعض، ما نجيش احنا نبقى بدعا من الناس ونقول دولتنا دولة دينية. كلمة دولة دينية من المصطلحات الغامضة عند القوم، او يعني نتيجة العقل الغربي كلمة الدولة الدينية عند الغرب لها مدلول معين، لان الدين النصارى دين قابل للتحريف والتبديل، وهذا في صلب ما ادعاه هؤلاء بعد ما حرفوا دين الله، قرروا ان هذا حق مستمر لهم عبر التاريخ، مش ليس تحريف مرة فحسب. لا ده التحريق ان اعطوا نفسهم هذا الحق. ففي بعض الفترات تسلطوا على رقاب العباد بل ومنعوا البحوث العلمية الى غير ذلك، وربما ذكرنا في غير هذه المناسبة. دي الدولة الدينية عند الغرب، ما يجي هنا يقوم جايبين المصطلح ويقوم يقعد يهاجم في الدولة الدينية. طبعا البعض الدعاة بعض الاتجاهات الإسلامية وجدت ان الحل ان تتنصل من مصطلح الدولة الدينية. طبعا نسميها ايه؟ قالوا دولة مدنية تستمد تشريعاتها من الشريعة. احنا في الواقع احنا كل حياتنا دينيات، دولة والفرض، فما نقدرش حتى المصطلح نقول دولتنا لا دينية او الدولة التي نريد ان ندعمها او ندعو اليها. احنا بنقول دولة دينية ودينية وفق دين الإسلام الذي دعا هؤلاء القوم يوم أن كانوا في العصور الوسطى ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. يبقى هو في وج مكان هم بيتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، لما سموه الدولة الدينية كانت دولتنا الدينية بتقوم على ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالدين وحي معصوم وكل الناس تحاكم إليه، وليس أن هناك أحد يستأثر بتفسيره ولا بتطبيقه فضلا عن تعديله. طيب المهم هو يقول لك الناس كلها دلوقتي بتقول دولة مدنية، فلا بد احنا نيجي الحدود الجغرافية بتاعتنا ونقول كل اللي جواها يبقى دوت بين، لابد أن يكون بيننا وبينه ولا أقرب من أي حد خارجها بغض النظر. يعني أنت ممكن أحيانا يبقى في عدة اعتبارات للولاء وتحط أول واحد الدين مثلا، رقم اثنين الرحم، هتقول الرأي يعني الإنسان المسلم ذي الرحم ده أقرب الناس إليك. طب ويلي المسلم الغير الذي ليس من رحمك، يلي من رحمك الذي من رحمك وهو كافر. بالترتيب ده جبنا من الحقوق اللي الشرع أعطاه، الشرع شدد في حق المسلم وفي حق الرحم، فاللي اجتمع الاثنين معاه بقى له حق عالي جدا. طيب لما مسلم فقط أو من ذوي الأرحام فقط، وجدنا أن الحقوق التي أعطيت للمسلم من غير ذوي الأرحام أعلى بكثير من الحقوق التي أعطيت للكافر من ذوي الرحم. يكفي المحبة، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، بينما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فعلمنا أن الحب يعطى للمسلم وإن كان من غير ذوي الأرحام ويمنع من الكافر وإن كان ذي رحم. يبقى ذي الرحم الكافر في حقوقه أقل من المسلم الذي ليس من ذوي الأرحام. طيب ده هم عندهم القاعدة إيه؟ الولاء للوطنية هي أول محك، ويبقى اللي بينتسب معك لنفس الوطنية أو القومية عند دعاتها أقرب إليك ممن ينتسب إلى نفس الدين ولكن من قومية أخرى أو وطنية أخرى. يبقى هم جعلوا هذا هو الأصل، مع أن الدول الغربية التي أسست للدولة المدنية الحديثة لما استبعدت الدين منها أو جعلت الدين ليس معيارا للتمييز بين الناس، قالوا ده كان حل حطوه لإنهاء الحروب بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وحاولوا يقيدوا أو يحدوا من احتمالات قيام حروب، فقالوا خلاص كل دولة في رقعة جغرافية هم دول أهلها ولا تفرق بينهم على أساس الدين على أساس أن الحرب كانت مستعرة بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، وده كان من أهم أسباب الحروب المستمرة في أوروبا. وعند التطبيق العملي فعلا ساووا بين الأديان كلها، عندهم البوذي زي الهندوسي زي، إلا أنهم ميزوا دينهم بعض الشيء، كما أن معظم الدساتير الغربية بتنص على أن يكون الملك في البلاد الملكية أو رئيس الوزراء أو كذا يكون من نفس المذهب. شور توني بلير حب يغير مذهبه، وأول ما ساب لرئاسة وزراء إنجلترا غير مذهبه، وقال أن القرار ده كان واخده من 3 سنين إلا أنه أجله، لأنه ما ينفعش دستوريا عندهم يبقى رئيس الوزراء غير بروتستانتي. يا تخيل إنسان قعد 3 سنين يكتم عقيدته، فميزوا دينهم بلا شك بدرجة ما من التمييز، وعندهم الباقي كله سواسية إلا دين الإسلام، ميزوه برضه بدرجة سافرة من العداء. يبقى حتى مسألة إن عدم التمييز على أساس الدين ده هم غير صادقين فيه من الواقع العملي، لا بيجعلوا بعض الوظائف أو على الأقل الوظيفة العليا مقصورة على أهل ملتهم، في المقابل لما بيجي يقول التسامح مع كل الأديان بيجي عند الإسلام ويوقف. طبعا لأسباب كثيرة، منها أن الشيطان هو إمام الكفر كله، فيجي للناس من باب تحريف الأديان المنسوبة للأنبياء يحرفوها، يجي الناس يقولوا لا إله، ناس تانية تمزج بين هذا وذاك اللي يقدر يوصل إليه، وبالنسبة له بالنسبة لإبليس المعاني دي متقاربة في الشر إلا الإسلام، فهو لهم سيبوا الهندوس سيبوا البوذيين سيبوا كذا سيبوا كذا، ويجي عند الإسلام يحرضهم على الإسلام. الأمر الثاني أن شياطين الإنس أنفسهم عارفين أن التهديد الحقيقي من الإسلام، وبالتالي الأفلام والرسومات والناس ما بيخفوش أن دي محاولة لمنع أسلمة أوروبا. الكلام ده خرج من أكثر من واحد من اللي بيقودوا حملات ضد الإسلام الآن، وبعض المراكز اليهودية بتزيد الأمور اشتعالا، فيقولوا تاريخ قريب جدا، نحن لا نستبعد شيء على قدرة الله تبارك وتعالى، ممكن التاريخ يكون أقرب من كده، بس لو هي حسب حساب المعدلات مش في سنة 2020 مثلا هتبقى أوروبا قارة مسلمة. احنا بنقول لو شاء الله أن يهدي الخلق جميعا لهدى، فهو بيحسبوها بالحساب، يقولوا معدل انتشار الإسلام ويبقى سنة 2020 هتبقى أوروبا مسلمة. أنا عايز يقول للناس أن الجيل الحالي اللي عايش في أوروبا هيتحول إلى أقلية، عشان عارف الأوروبيين يعني قوم غارقون في الشهوات، فلو قال له مثلا 2025 وحسب عمره وراح عند الدكتور، والدكتور قال له أنت يعني يتوقع تعيش 10 سنين كمان، وحسأ لا يا عم بعد ما موت بسنة مش مشكلة، وهم بيثقوا جدا بقى في الحسابات بتاعته هو هيموت امتى وكذا، فهو عايز يقول له تاريخ الجيل المسيطر على مقاليد الأمور هناك انه هيتحول هو نفسه، ان هذا الجيل سيتحول الى أقلية في بلاد، يبقى اتحركوا اعملوا حاجة. في واحد منهم حرق نفسه، دي عجيبة يعني، تقول يعني الناس تبقى بتعمل موقف اللي خايف على ماله واللي خايف على جاه، انما ده موت نفسه، فده يعني ايه يصدق عليه قول القائل وكنت قديما من جندي ابليس فارتقى بها الحال حتى صار ابليس من جندي. الغل فعلا ملأ قلبه تماما، والا المستشرقين الاول بذلوا بذل عالي جدا، دول قوم بلغ فيهم الغل خلاص مش عايزين لا منصب ولا جاه، يطفوا الغل اللي في قلبهم بس. فهتلاقي بعض الكفار بيبذل بذل غير عادي، كانوا دول قلة يعني بيبذل بذل حتى وإن كان هو لا يتوقع أن يجني الثمر. معظم اللي بيبذل بيبذل وهو عامل حساباته، لكن في ناس أفادها قرر يحرق نفسه. يعني في عشان يقول للناس ان اوروبا بتؤسلم. فالقضية ان الدولة المدنية اللي بيحكوا عنها لم تلغي التمييز على اساس الدين كما ادعوا، ولا لغوا التمييز على اساس اللون. حتى الان مسألة اللون الابيض والاسود والملون، يعني عندهم في الابيض والزنجي وبينهم الملون، وال يعني في امريكا بيتساءلوا هل ممكن في النهايه عشان اوباما ده واحد ملون يوصل لرئيس امريكا، بيستغربوا كده. طبعا هو له قصه طويله والاخر، كونه ملون دي تفقده عدد كبير من الفرص، لكن كونه مسلم مرتد دي بقى فيها نزاع. البعض بيعتبرها ضده لانه ممكن يكون لسه عنده بعض الحنين الى دينه القديم، والبعض بيعتبرها ميزة ان يعني له ان هو هيبقى اكثر حرصا على اظهار عدائه للاسلام. المهم ان يقولوا احنا نخشى ان تصيبنا دائرة لو احنا ما عملناش النظام زي ما الدنيا كلها عاملة، مع ان مثلا في الفاتيكان دولة دينية، اسرائيل دولة دينية، اسرائيل يعني اسرائيل كوكتيل عجيب طبعا، اللافتة اللي قامت عليها دينية، وتقول اي واحد يهودي في الارض من حقه ان يأخذ الجنسية اليهودية. كان نظام حكم الزمن التحريف التوراة وغيرها، تقدر تقول برضو ما عادش ممكن قوي دلوقتي بعد المطابع. فبقى القرار ان نظام الحكم علماني، التوراة بتحرم عليهم العمل يوم السبت، هم يقولوا دولة علمانية ما نقدرش نوقف يوم السبت. وأزنى بين المتدينين هناك في محاولة فرض عطلة يوم السبت. فإسرائيل دولة بتمزج بين الاثنين، إعلاميا هي دولة دينية، جنسيتها بتمنح لأي يهودي، وده معناه أنها قائمة على هذا الأساس. ومع هذا كان نظام حكم ده شق، خدوا شق من الدولة المدنية، وهو أن نظام الحكم ديمقراطي راجع إلى أهواء البشر، وحتى لا يتقيد بالتوراة، رغم أنهم الذين حرفوها إلا أنهم الآن لا يلتزمون حتى بما فيها من تعريف. العجيب لما يروحوا برا يقوموا تلاقي المطاعم وشركات الطيران تقدم لحم مذبوح على الطريقة اليهودية اللي هي الطريقة الإسلامية أيضا. اليهود عندهم الدعارة مقننة مع عطلة يوم السبت ما غير معمول بها أمور كثيرة، لكن اليهود بيحبوا جدا العلو والاستعلاء، فيفتخروا بأن أمريكا على اتساعها لازم يبقى يحرصوا على الإعلان عن وجود وجبات حلال لليهود، وشركات الطيران العالمية كلها لازم تقدم وجبات حلال لليهود. فهم يفرحوا بكده. ذاك كان في مؤتمر مدريد اللي أصل للتسوية السلمية القائمة على أساس الحق والقوة كما يقولون، فكانت كان المؤتمر كان أيام رابين، ف المؤتمر كان بدأ يوم الثلاث تقريبا، وبعدين جه يوم الجمعة بالليل لقوا رابين في تل أبيب يوم الجمعة بالليل. بيدي تصريح من هناك ان هو يحرم عليه العمل يوم السبت، وبالتالي هو استقل طيارته بدون ما يستأذن حد وراح تل أبيب وحيرجع يوم الحد. فطلع واحد قال له يعني امبارح كنا قاعدين معاكم وقت صلاة الجمعة ما رحناش نصلي الجمعة يعني، فطب يسكت يعني، وكأن طب المعارك داخل إسرائيل بين من يسمون بالمتصرفين والحكومة هناك على أجازة يوم السبت، والحكومة في ظل وجود رابين مش عايز تعمل أجازة يوم السبت، بينما هو مدام بيتفاوض مع حد تاني يحب يستعلي ويبين وهكذا. فالحاصل ان في النهاية إسرائيل دولة قائمة على أساس ديني، محدش يعني أظهر يتكلم معاها. فهم يقول لك لو عملنا حكم على أساس لو جعلنا الولاء ديني هنبقى بدعا من الدول الأخرى، مع أو يقول لك هنودي التانيين فين، مع أن هي دي مش معضلة يعني، الشرع أذن ببقاء غير المسلمين كأهل ذمة للمسلمين، فالمسألة مش معضلة، ولكن دايما الكلام نخشى أن تصيبنا دائرة. قال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس وثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي، وإن تفرقت أديانهم فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل وما أسوأه من منهج. والقرآن يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية يأبى ذلك ويخالفه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونظام القومية يقول كلهم أولياء، مسلمهم وكافرهم، والله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعاتها يقول أقصوا الدين عن القومية وافصلوا الدين عن الدولة وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. وكأن الإسلام وقف في طريقهم وحال بينهم وبين أمجادهم، هذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية، يجعل القضية معكوسة، عز العرب في أن يلتزموا بالإسلام ويتكاتفوا حوله، هؤلاء عكسوا المسألة. قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قل والآيات الدل على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والتحذير من توليهم كثيرة لا تخفى على أهل القرآن، فلا ينبغي أن نطيل بذكرها. وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سلك سبيله من العرب إلى يومنا هذا؟ هذا والله من أفضل الباطل وأعظم الجهل. يقول: وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضي، وإن أنكره بعض دعاتها جهلا ما يعرفش إن دعوة القومية حقيقتها إيه، أو تجاهلا يقول لك لا أصل دول مختلفين، بس القاعدة اللي انت بتقولها تنطبق عليه، ده عرب ودول. يقول: أو تجاهلا وتلبيسا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: وقد أوجب الله على المسلمين أن يتكاتفوا ويتكتلوا تحت راية الإسلام، وأن يكونوا جسدا واحدا وبناء متماسكا ضد عدوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعز والعاقبة الحميدة كما تقدم ذلك في كثير من الآيات، وكما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله سبحانه عباده المرسلين وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينهم، وهو الصادق في وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وإنما يتخلف هذا الوعد في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين وعدم قيامهم بما أوجب الله عليه من الإيمان بالله والنصر لدينه كما هو الواقع، فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام، والمصيبة حصلت بما كسبت أيدينا من الخطايا كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على العربي وغيره التوبة إلى الله سبحانه والتمسك بدينه والتواصي بحقه وتحكيم شريعته والجهاد في سبيله والاستقامة على ذلك من الرؤساء وغيرهم، فبذلك يحصل لهم النصر ويهزم العدو ويحصل التمكين في الأرض وإن قل عددنا وعدتنا. ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية أخذ الحذر من عدونا وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من تمام الإيمان ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها ولا يجوز إهمالها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم. يبقى هذا الوجه الثالث من وجوه نقد القومية العربية ذكر فيه الشيخ رحمه الله أن هذه الدعوة تقتضي موالاة الكافر العربي، وهذه الموالاة موالاة محرمة، وإن كان من مبرر يسوقه بعض هؤلاء فيثقون مبررات منها ما ذكرنا من أنهم يخشون إذا ما كان نظام دولهم غير قائم على ما تعرف عليه الناس من القيام على النظام المدني الحديث، هذا يعرضهم للضرر، ومنها الاستقواء بالكفار المقيمين في ديار الإسلام ليكونوا يدخلوا ضمن رصيد الأمة في مواجهة الغزو الخارجي، لأن الأمة طردت الاستعمار وتحتاج إلى جهد كل أحد لمنعه من أن يأتي مرة ثانية. وكما ترون ان هذا استدلال بمحل النزاع، بمعنى احنا ايه اللي عايزين نحافظ عليه وايه اللي مش عايزين نحافظ عليه، واللي بيعادينا بيعادينا ليه، او احنا بنعادهم ليه. احنا قلنا هم بيعادونا من اجل الدين، سواء كانوا صادقين فيما يدعونه من اخلاصهم لدينهم، او كانوا يريدون من ورائه ثروات بلاد المسلمين. لان احنا ذكرنا هذه الاديان الباطله يتداخل فيها احيانا انسان انتكس قلبه تماما فظن الحق الباطل حقا، ومعظمهم بيبقى الحجه بين قدامه ولكن سيظل يدافع عن الباطل الذي يحافظ له على رئاسته، ويحافظ له على تسلطه على رقاب العباد، ويحافظ له على استنزافه لثروات البلاد الاخرى. فالقضيه هم يعادوننا من اجل الدين وليس من اجل غيره، وحتى وان عادونهم من اجل غيره فنحن نقول نحن المسلمين، نحن، فانت الذي تفرض على الاخرين ماذا كيف يتعامل معك. اذا قلت نحن سكان هذه الارض مثلا، اذا هو سيتعامل، افترض ان الاخر ليس له يعني اختيار مسبق، لكن لو انت عرفت نفسك بان اهل هذه الارض متكاتفون للحفاظ على ثرواتها وهو يريد هذه الثروات، سوف يكون هناك، لو افترضنا جدلا انه ليس لديه تصور مبدئي عن طبيعة الصراع، سيدور الصراع بطريقة ما. إذا قلت نحن المسلمون ندعو إلى دين الله ونريد أن ننشره في الأرض بأسرها، وأما من جهة الثروات فأهل كل مكان أولى به على أن يؤدوا حق الله فيه، فمسألة مختلفة تماما. وبالتالي لما خرج المسلمون الأوائل أجبروا فارس والروم على إعادة التفكير، ليس مجرد إعادة التفكير، على التعامل مع الواقع الذي فرضه المسلمون كواقع لإدارة الصراع، أن الصراع ينتهي عند حد أن يكون الدين كله لله، مفاوضات وتعودون ونعطيكم ما تريدون ونعطي عطايا لكبرائكم. كل الفارس والروم واجهوا الصحابة بعقلياتهم هم، وعرضوا كل ما يعرضون من منطلق طريقة إدارتهم هم للصراع، فأدار المسلمون الأمر على أنهم دعاة إلى دين الله، وأنهم إذا فتحوا بلد تركوا حرية الاعتقاد لأفراده، ولكن هم مش عايزين يقعدوا في البلد دي ولا في غيرها، عايزين المنهج ينتشر في دين الله في الأرض كلها. أحد الناس يسكن في أي حتة عايز يسكنها، والمسلم ينتقل في ديار الإسلام لأن هذه ديار الإسلام، فالجنسية فيها هي دين الإسلام. ثم أما غير المسلمين فهناك عقد الذمة، فالمسألة مختلفة تماما. نحن قاعدين هنا مش بنتعدى على حد، مش عايزين حد يتعدى علينا، طب مين اللي قاعدين هنا؟ خلاص، ما هو كده فرض المسألة ان اللي قاعدين في المنطقة دي، يبقى لازم يعني هو حط دي كقاعدة، وبعدين لما تيجي تحل الموضوع مش هيتحل غير بيه، ما دام احنا بدأنا، احنا دلوقتي لنا حدودنا الجغرافية ولنا ثرواتنا واحنا مسالمين ومش عايزين نيجي جنب حد، واللي قاعدين بقى المسلمين بس هم اللي يدافعوا ويخسروا دمائهم وأبنائهم، بينما هم بيدافعوا عن أرض الجميع. ما أنت كده خلاص، أنت مش اللي بيتكلم كده مش بيقول المشكلة والحل، ده هو فرض ابتداء أن هذا هو الواقع، التمحور حول بقعة من الأرض والحفاظ عليها وعلى أهلها وعلى ثرواتها، ليس هذا هو منهج الإسلام. وبالتالي اللي هيحط الفرض ده ابتداء لازم يصل انتهاء إلى أنه لا، من غير الحكمة أن يبقى الجميع مستفيد واللي يقتل هم المسلمون فقط. الجميع مستفيد إيه؟ حماية الحدود الجغرافية والتراب الغالي إلى غير ذلك، بينما المسلمون يريدون أن يحموا دينهم وأن ينشروا دينهم. وأن يعلو دينهم الأرض كلها. فإذا على بقعة صار محتاج إلى حماية، صارت من رأس المال ضمت إلى رأس المال فتحتاج حماية، يبقى الصياغة مختلفة تماما. على أي حال هذه الشبهة شبهة حاجة بلاد المسلمين إلى جهود رعاياها من غير المسلمين للدفاع عنها ضد الغزو الخارجي، جرت الشيخ رحمه الله إلى أن يتكلم على حكم الاستعانة بالكفار. والكلام ده في غاية الأهمية، لأن الشيخ بعد كده كان له فتوى في حرب الخليج الأولى تخالف المدون هنا بحرمة الاستعانة بالكفار. البعض يعني تعامل مع المسألة بدرجة فيها خروج عن الأدب مع العلماء واللمز بل التصريح أحيانا أن هذا التغيير في الفتوى كان وراءه ما وراءه وليس مجرد تغيير في الفتوى، والبعض تمسك بالفتوى الأخيرة. ما يهمنا ندرس الكلام اللي الشيخ قايله هنا، وأمامنا مع استبعاد طبعا أن الطعن واللمز والتجريح اللي صار سمة للبعض في هذا الزمان، إما نقول أن الشيخ غير مذهبه في فتوى حرب الخليج، وإما نقول أن كان الواقع الذي تصوره الشيخ من باب الضرورات، لأن هو الأصل كلامه هنا منع الإيه؟ منع الاستعانة. ثم يأتي بعد ذلك، طيب إذا كان هو الواقع الذي تصوره من باب الضرورات، هل كان الواقع بالفعل كما تصوره الشيخ؟ وإذا يختلف أيضا لما تتكلم في مسألة جزئية، كل يؤخذ من قوله ويترك في الحكم وفي الفتوى. يعني ممكن تقول العالم الفلاني بيقول كذا كفته لأنه أخطأ في الحكم، أو لأنه لما جه يطبق تصور الحال حال ضرورة والمسألة ما كانتش كده فطبق عليها حكم الضرورة ولم يطبق عليها الحكم الأصلي. وأيضا هذا يختلف تماما عن أن ترفع لافتة أن الشيخ يجهل الواقع، أو أن يعمم أن الشيوخ يجهلون الواقع، لأن ده لمز. ولأن اللي يتصدى للفتية وهو يجهل الواقع هذا سب، محدش يرضى لنفسه. وكما ترون الشيخ بفضل الله مدرك للواقع، ولكن ليس من يدرك كل من يدرك الواقع يجب أن يدرك كل الوقائع. احنا قلنا كل يؤخذ من قوله ويترك، بتشمل الحكم تشمل الفتوى. الكلام الموجود هنا كلام قديم الشيخ في منع الاستعانة بالكفار، الكلام اللي كان منه في حرب الخليج نحتاج نحاول نخمن بالقرائن، أو ناكل الأمر إلى الله. الشيخ يعني هل غير مذهبه؟ بس هنقول دي الاحتمالات المتاحة، يعني إما نقول الشيخ غير مذهبه في المسألة، وإما نقول لا هو لم يغير مذهبه كحكم، وإنما تصور الواقع بأنه من حال الضرورة. بعض الدعاء كان بيعكس المسألة خالص بقى. يعني بيقول ان تكييف المسألة من حيث الواقع انها ليست استعانة اصلا لكي نبحث في جوازها من عدم، ولكن هي تمكين للكفار من بلاد المسلمين. في الواقع قد يكون الطرح ده اقرب، ولكن كانت الخصومة بيننا وبين أصحاب هذا الاتجاه إن هم أخذوا هذه القضية الجزئية كأنها قاعدة كلية بأن الكل يجهل الواقع إلا هم، وترتب على هذا تشجيع للمبتدئين في طلب العلم أن يتركوا طلب العلم الشرعي وأقرأوا المجلات وغير ذلك من أمور كان لها مفاسد ربما عاد كثير من يتبنونها عنها بفضل الله تبارك وتعالى. لعلنا نتمكن في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى من يعني لم أطرف هذه القضية على النحو الذي أشرنا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.